نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 9 شباط 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكتين بولوس أبو زيد ولينا توما، إخراج توني خوري. طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: هدوء ما قبل عاصفة الرواتب غدا، مجلس الوزراء يجتمع والمتقاعدون العسكريون يتحركون ضد ظلمهم، الراعي يطالب برئيس يستفز معطلي الدستور ورافضي ضبط الحدود مع سوريا وحصر السلاح بيد الدولة، حزب الله يستهدف معدات تجسسية إسرائيلية في ثتنة دوفيف وعبد اللهيان في بيروت اليوم، جنبلاط الأب اتفق مع لافروف على ضرورة أن يجد اللبنانيون أنفسهم الحلول لمشاكلهم، عدوان جديد على ضاحية دمشق، والمرصد السوري يتحدث عن قتلى وجرحى وإسرائيل تنفي صلتها بالهجوم. شهداء غزة تخطوا 27,000، ومراقب الدولة في إسرائيل باشر التحقيق بفشل التشد تصدي لطوفان الأقصى. يغيب النشاط السياسي البارز لمناسبة عيد مارمارون شفيع الطائفة المارونية التي تعيش أسوأ أيامها من خلال الفراغ الرئاسي والفراغات المتفرعة عنه، وتطال مواقع بارزة في السلطة، فيما زعماء الطائفة السياسيون يتقاذفون التهم وتحمل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الموارنة في لبنان. وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا تبحث في الزيادة الموعودة على رواتب موظفي القطاع العام، يستعد المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو الوظائف العامة للتحرك رفضا لزيادة المقترحة على رواتبهم والتي لا تتساوى مع الموظفين في الخدمة الفعلية. واليوم ترأس البطريرك بشارة بطرس الراعي قداس عيد مارمارون، معتبرا أن في تعطيل انتخاب رئيس البلاد خلفيات مشبوهة وغير مقبولة ومدانة. وفيما جبهة الجنوب هادئة نسبيا اليوم مع بعض الخروقات، يصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان. والبداية من مواقف البطريرك الراعي. اعتبر البطريرك بشارة بطرس الراعي أن في تعطيل انتخاب رئيس البلاد خلفيات مشبوهة وغير مقبولة ومدانة. الراعي تناول إقصاء المسيحيين عن دورهم فيما يشرع المجلس النيابي عن غير وجه حق ويعين مجلس الوزراء عن غير وجه حق، لافتا إلى عودة حكم الدويكا، وقال: نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية يرفض كل سلاح غير شرعي. كلام الراعي جاء في عظة القداس لمناسبة مارمارون الذي شارك فيه عدد من الوزراء والنواب وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى كل من يعطل الدستور ويطيح الميثاق الوطني ويضرب صيغة الشراكة والمودة. إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يضع حدا لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة ويحيي اللعبة البرلمانية في النظام الديمقراطي اللبناني. إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى أولئك الذين يمنعون إغلاق الحدود السائبة بين لبنان وسوريا بقصد إبقاء علاقات لبنان مع أصدقائه منهارة ومع أخصامه مزدهرة. إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى الدول التي تعمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى جميع الشواذات المنتشرة في الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومجتمعها الإنساني. إذا لم يستفز رئيس الجمهورية الجديد جميع هذه الفئات الخارجة على الشرعية ويتحدى جميع هذه التجاوزات القاتلة، فسيتحداه الجميع ويستفزونه. ليس لبنان بحاجة إلى رئيس يستفز أو يستفز لئلا ندخل في دوامة صراع مفتوح.
ومن معراب أكد السفير المصري علاء موسى بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اللجنة الخماسية ملتزمة بمساعدة لبنان للانتهاء من الفراغ الرئاسي، وأضاف: سمعت من جعجع تأكيدات بأنه يسعى أيضا في هذا الاتجاه ويرغب فيه. وردا على كلام الرئيس نبيه بري قال جعجع: طبعا يحق لك دولة الرئيس وبامتياز أن تدعم مرشحك إلى الرئاسة تبعا للقواعد الديمقراطية والدستورية، وأن تتمسك به أيضا، كما يحق لغيرك أن يدعم مرشحا إلى الرئاسة ويتمسك به. إذن ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية إذا كانت كل الحوارات الجانبية والتي امتدت لأكثر من 15 شهرا خلت وما زالت مستمرة لم تبدل في مواقف أي من الفريقين؟ الحل الوحيد دولة الرئيس في هذه الحالة هو في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى نجاح أحد المرشحين المطروحين، ختم جعجع.
إلى ذلك اعتبر النائب وليد البعريني أن حراك اللجنة الخماسية يبحث في مراوحة عن مواصفات الرئيس التي تؤكد أن لا رئيس للبنان في المدى المنظور الذي قد يمتد حتى العام 2026 إلا إذا وصلت غمزة سرية خارجية من شأنها كسر الجمود وفرض رئيس من خارج لائحة المرشحين الحاليين. وفي موسكو بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في الأوضاع الدولية والإقليمية، وفي خلال اللقاء أولى الطرفان اهتماما خاصا بالجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان، وشدد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ومن دون تدخل خارجي. إلى ذلك شدد لافروف من جهته على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة وبخاصة لبنان، وأكد مجددا موقف روسيا الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.
بدأ اليوم هادئا نسبيا على الجبهة الجنوبية إلى أن استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا عند مفرق بلدة مركبة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وطال القصف المدفعي المعادي أطراف بلدات يارين، الجبين والظهيرة في القطاع الغربي. أما حزب الله فاستهدف معدات تجسسية في ثكنة دوفيف الإسرائيلية. حسين معنا.
لا يزال التوتر يخيم على عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تعرضت اليوم لاعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران المسير، وآخرها منذ بعض الوقت غارتين على منزل عند أطراف بلدة يحمر شكيف في قضاء النبطية. سبقها غارة استهدفت منزلا عند مفرق بلدة مركبة في القطاع الشرقي، ما أدى إلى اشتعال النيران في داخله، وعمل فريق من إطفاء كشافة الرسالة الإسلامية على إخمادها. كما استهدف الطيران المسير منزلا آخر في حي المعبور في بلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط، ولم يسجل وقوع إصابات في العدوان الجوي هذا الذي ترافق مع قصف مدفعي طاول تلة الحمامس بالقذائف الفسفورية. كما طال القصف المدفعي بلدة كفركلة وأطراف الخيام والوزاني بعدد من القذائف. إلى ذلك لا يزال الطيران الحربي منذ الصباح يحلق في الأجواء الجنوبية على مستويات منخفضة ومتوسطة، كما لم يغب الطيران المسير عن أجواء القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية في بيانها الأول لهذا اليوم عن استهداف تجهيزات تجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابتها بشكل مباشر. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل التقى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي صباحا رؤساء المستوطنات الحدودية لتقييم الوضع. ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن رئيس بلدية كريات شمونة أن أكثر من 21 ألفا نزحوا من منازلهم ولا يعودوا إلا بعد استتباب الأمن.
في المواقف أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الحزب يعمل لحماية أهلنا وبلدنا وليس لتطمين العدو الإسرائيلي، ولسنا من يستجدي أمن بلدنا من أحد. وفي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد عباس خضر ناصر في بلدة الحوش الجنوبية، أوضح قاووق أن الوفود الأجنبية تأتي إلى لبنان لتروج المطالب الإسرائيلية ويريدون ضمانات لإسرائيل، ولسنا نحن من يعطي الضمانات للعدو، مشددا على أن لبنان لن يكون إلا ساحة لهزائم إسرائيل، لافتا إلى أن الطريق الوحيد لنزع فتيل الاشتعال في المنطقة هو وقف العدوان على غزة.
وقال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبته السياسية في مقام السيدة خولة في بعلبك إن جبهتنا في الجنوب تسطر فيها المقاومة الإنجازات المتتالية في ضرب العدو الصهيوني إسنادا ودفاعا، ولن تتوقف ما لم تتوقف العمليات العسكرية على غزة، ولا يسمع المبعوثون إلا كلمة واحدة إن بداية الحل تنطلق من غزة ولا يجدي التهديد، فالمقاومة على أتم الجاهزية لمواجهة أي عدوان وحماقة يرتكبهما العدو الصهيوني، فإن الرد سيكون حاسما ومسقطا لكل الأحلام.
إلى ذلك اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن المسؤولين الصهاينة يبيعون أوهاما وأحلاما لمجتمعهم وهم عاجزون عن تحقيق ما يعدون به، مشيرا إلى أن الوسطاء الدوليين يستنفذون ضغوطاتهم ويركزون جهودهم في الاتجاه الخاطئ.
العرض الذي يتصل بتبادل الأسرى وإعلان الهدنة في غزة، عندما نمعن النظر في رد المقاومة نكتشف وندرك إلى أي مدى تمتلك هذه المقاومة الثقة بدورها، بقدراتها، بإمكاناتها، الثقة في سياق المواجهة الميدانية مع العدو الإسرائيلي. لذلك أيها الإخوة، ظروف المواجهة الآن هي ليست لمصلحة العدو الإسرائيلي، وبإذنه تعالى فيما لو أراد أن يهرب من المأزق على الرغم من أنه يصطدم بحائط مسدود، وعلى الرغم من انعدام الخيارات أمامه وانغلاق الفرص، فإنه سيمضي إلى مزيد من الهزائم.
وسط هذه الأجواء وللمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في غزة يصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين اللبنانيين حول مختلف المستجدات والتطورات.
يلتئم مجلس الوزراء غدا للبت في مطالب العسكريين المتقاعدين والقطاع العام الذين سينفذون تحركات أمام السراي تزامنا مع انعقاد الجلسة.
وفي السياق أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين رفض مقترح مرسوم الزيادة المسرب والقاضي بإعطاء المتقاعدين 3 رواتب إضافية، ورأى في بيان أن عدم مناقشة مجلس الوزراء للمشروع المقدم من قبله تقصير من السلطة وعدم احترام مرفوض ومستنكر لتضحيات العسكريين المتقاعدين وتمهيد لجعلهم إما متسولين أو مجرمين، وأكد قراره مواجهة الحكومة داعيا العسكريين المتقاعدين للجاهزية من أجل التحرك غدا مواكبة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء.
كما قرر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الاعتصام غدا في ساحات رياض الصلح قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء تنديدا بموازنة العام 2024، داعيا إلى وضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للأجور والرواتب.
في غضون ذلك سجل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدة من كانون الأول 2022 إلى كانون الأول 2023 مسبوقا من الأرجنتين ومتبوعا من فنزويلا وتركيا.
في الموازاة احتل لبنان المرتبة 21 عالميا من حيث احتياطي الذهب بين 96 دولة، إذ يملك نحو 286.8 طن من المعدن الأصفر وفق أرقام مجلس الذهب العالمي الصادرة في كانون الأول 2023 التي أشارت إلى أن لبنان احتل المرتبة 8 بين 65 دولة غير منتمية للمنظمة، والمركز الثاني بعد السعودية بين 16 دولة عربية شملها المسح.
في محلياتنا أحال النائب العام التمييزي الشكوى الجزائية التي تقدم بها حزب حركة التغيير أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد كل من تطاول على البطريرك بشارة بطرس الراعي بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي إلى قسم الجرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة وتبيان هوية المرتكبين على أن يصار إلى استدعائهم إلى التحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقهم. أعلن المرصد السوري منذ قليل سقوط عدد من القتلى من جراء عدوان إسرائيلي جديد استهدف منزلا في ضاحية دمشق، وأشار المرصد إلى أن المنزل المستهدف يشكل مركزا لحزب الله. ولفت المرصد أيضا إلى أن إسرائيل استهدفت مطار المزي العسكري في ريف دمشق، وتحدثت مصادر إيرانية عن أنباء أولية تشير إلى استهداف مطار المزي. هذا في حين نفت مصادر إسرائيلية عبر سكاي نيوز عربية تنفيذ إسرائيل ضربات على محيط دمشق.
وكالة سانا الرسمية قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت قبيل الثانية من بعد ظهر اليوم لأهداف معادية في محيط دمشق، وكان قد أفيد بأن القوات المسلحة التابعة لإيران قد نقلت أسلحة وذخائر من مناطق نفوذها في دير الزور إلى مناطق أكثر تحصينا عند الحدود السورية اللبنانية في ريف دمشق.
في غزة سقط 15 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على منازل في دير البلح والزويدة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27,947، فاق عدد الجرحى 67,459 منذ بدء الحرب. في المقابل حطمت الشرطة الإسرائيلية طائرة خفيفة قرب مجدو جنوب حيفا وأصابت شخصا بجروح خطيرة.
في المواقف جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن والحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو حل الدولتين، كما دعت المديرة التنفيذية لليونيسف الأطراف بشكل عاجل إلى عدم التصعيد في رفح حيث يوجد أكثر من 600,000 نازح.
هذا وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش نقل من غزة نحو 350 جثة لفلسطينيين في إطار بحثه عن جثث إسرائيليين محتجزين. وسط هذه الأجواء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مراقب الدولة في إسرائيل شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم حماس في 7 من تشرين الأول الماضي، وطلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالنت، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن، وذلك بدءا من منتصف ليل 7 من تشرين الأول، أي قبل ساعات من هجوم طوفان الأقصى.
وفي الضفة الغربية شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات شملت بلدات عدة، فيما تحدثت وسائل أعلام عن إصابة 6 فلسطينيين في خلال اشتباكات في بيت فوليك شرق نابلس. هذا واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأصباط في القدس المحتلة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وفي سياق متصل بالحرب على غزة، كشفت محكمة العدل الدولية أن نيكاراغوا طلبت رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. تزامنا شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.
على صعيد آخر، أشارت قناة العربية إلى مساع أمريكية قطرية لإخراج قيادات حماس من الدوحة، ونقلت عن مصادرها أن المفاوضات لإبرام صفقة تبادل بين الحركة وإسرائيل عالقة في القاهرة، وأن رد حماس جاء إحراجا لجهود مصر.
وعلى جبهة أخرى، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط تنفيذها ضربات استهدفت 4 زوارق مسيرة مفخخة و7 صواريخ كروز كانت مجهزة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر من جانب الحوثيين في اليمن. لذلك طال قصف أمريكي وبريطاني جديد منطقتي الكثيب والجبانة في الحديدة اليمنية.
أكد رئيس روسي فلاديمير بوتين أن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربا عن ثقته بأن البلدين سيتمكنان من ذلك عاجلا أم آجلا، ورأى في المقابل أن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا.
توازيا، أعلن الجيش الروسي اعتراض 19 مسيرة أطلقتها أوكرانيا في خلال الليل. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بنجاح جهود الوساطة في إتمام عملية جديدة لتبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا.
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تطالب الحكومات التي تتلقى أسلحة أمريكية بضمانات مكتوبة بالالتزام بالقانون الدولي والأمريكي. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتهطل الأمطار المتفرقة مع بعض الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر، ليستقر الجو تدريجيا في خلال الليل.
ختاما تذكير بالعناوين: هدوء ما قبل عاصفة الرواتب غدا، مجلس الوزراء يجتمع والمتقاعدون العسكريون يتحركون ضد ظلمهم، الراعي يطالب برئيس يستفز معاطلي الدستور ورافضي ضبط الحدود مع سوريا وحصر السلاح بيد الدولة، حزب الله يستهدف معدات تجسسية إسرائيلية في سكنة دوفيف وعبد اللهيان في بيروت اليوم، جملات الأب اتفق مع لافروف على ضرورة أن يجد اللبنانيون أنفسهم الحلول لمشاكلهم، عدوان جديد على ضاحية دمشق، المرصد السوري يتحدث عن سقوط قتلى وإسرائيل تنفي صلتها بالهجوم، شهداء غزة تخطوا 27,000، ومراقب الدولة في إسرائيل باشر التحقيق بفشل التصدي لطوفان الأقصى.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.